الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول دخول العاديات في الابتداع، أو أن البدع تدخل في العاديات كما تدخل في العبادات. يقول: وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العادات على ما أريد تحقيقه، فنقول إن مدار تلك الأحاديث على بضع عشرة خصلة يمكن ردها إلى أصول هي كلها أو غالبها بدع، وهي قلة العلم وظهور الجهل والشح وقبض الأمانة وتحليل الدماء والزنا والحرير والغناء والربا والخمر، وكون المغنم دولا والزكاة مغرما، وارتفاع الأصوات في المساجد وتقديم الأحداث ولعن آخر الأمة أولها وخروج الدجالين ومفارقة الجماعة. أما قلة العلم وظهور الجهل فبسبب التفقه للدنيا، وهذا إخبار بمقدمة نتيجتها الفتية بغير علم، حسب ما جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. اكتب بقية الحديث عندك إتماما للفائدة: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إن لم يبق عالما، حتى إن لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، حتى إن لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حتى إن لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول: وذلك أن الناس لابد لهم من قائد يقودهم في الدين بخزائمهم، وإلا وقع الهرج وفسد النظام، فيضطرون إلى الخروج إلى من انتصب لهم منصب الهداية، وهو الذي يسمونه عالما، فلا بد أن يحملهم على رأيه في الدين، لأن الفرض أنه جاهل، فيضلهم عن الصراط المستقيم كما أنه ضال عنه. وهذا عين الابتداع، لأن التشريع بغير أصل من كتاب ولا سنة، لأنه التشريع بغير أصل من كتاب ولا سنة. ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم، فيؤتى الناس من قبله. وسيأتي لهذا المعنى بسط أوسع من هذا إن شاء الله. خذ بالك هنا قول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في قوله: ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائه. دايما حينما يذكر العلماء في معرض الثناء والاقتداء، اعلم أنه عالم عمل بعلمه، وإياك أن تظن بمجرد كثرة علمه وكثرة كلامه وسعة أفقه بدون علم أصبح عالم. لا، هذا الوصف منتف عنه. وقررنا قبل ذلك بالأدلة أن الجهل لا يزال مطابقا للآدمي طالما لم يعمل بعلمه، وصف الجهل لا يزال ملازما للآدمي طالما أنه لم يعمل بعلم. الدليل على ذلك قوله عز وجل: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فجعل الجهل وصفا له طالما أنه لم يعمل بعلمه. يقول: وأما الشح، اكتب عندك وضابط الشح أن يمنع ما ليس عنده، والبخل أن يمنع ما عنده. الشح أن يمنع ما ليس عنده، البخل أن يمنع ما عنده. يعني مثلا بيقول: لو رزقني الله بكذا لا أفعل كذا. طيب قابلني لو جالك حاجة، واخد بالك؟ يبقى الشح. نعم، خليك بس خليك قول يا محمد. بخزائمه دهنا ايه؟ طيب يقول: وذلك ان الناس لابد لهم من قائد يقودهم في الدين بخزائمهم. الخزائم اللي هو الخزام الذي يوضع في انف الناقه فتقاد من خلاله. ومعلوم كده اي دابه يوضع خزام في انفها يقودها الطفل الصغير، واخد بالك؟ فهذا تعبير يعني بيشبه فيه ان الرجل الذي ينقاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الانف، حيثما انقاد ينقاد. واما الشح، خلاص انتبهت، فانه مقدمه لبدعه الاحتيال على تحليل الحرام. وذلك ان الناس يشحون باموالهم فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم، كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفس، ويليه أنواع القرض الجائز، ويليه التجاوز في المعاملات بإنذار المعسر أو بالإسقاط، كما قال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا كان شأن من تقدم من السلف الصالح، ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول فتسامح الناس بالقرض، ثم نقص ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه، فيضطر المعسر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع، كالربا والسلف الذي يجر النفع. طيب طبعا معلوم أن القاعدة عندنا: كل قرض جر نفع فهو ربا، والنفع هنا أن يكون نفعا مشروطا، ولو بالعرف يحصله الإنسان قبل السداد. هذه منفعة محرمة، نفعا مشروطا ولو بالعرف. أما إذا انتفع الدائن من المدين بعد السداد ومن غير مواطأة بينهم فلا بأس في ذلك. مفهوم ولا نشرحها بالتفصيل؟ تاني، الأصل في الإسلام أن القرض يكون لوجه الله، هذا هو الأصل. أنا أقرضك أو أقترض منك لوجه الله. لذلك لما سأل رجل عبد الله بن عمر عن القرض قال له: يا ابن أخي، القرض ثلاث: قرض لوجه الله لك وجه الله، وقرض لوجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وقرض تبتغي به مالا فهو الربا. ما فيش رابع عندنا. طيب يبقى قرض لوجه الله. طيب اقترض رجل من رجل مالا، والرجل اللي هو المقرض اللي هو الدائن معلوم عنه بالعرف أن كل من أقرض منه شيء لا بد أن يرده ومعه زيادة، هذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه. طيب أقرضهم ولا يتعارف عنه ذلك لوجه الله، وبعد أن أقرضهم وقام المدين وسد ما عليه شعر بعظم فضل هذا عليه فأراد أن يكافئهم فأعطاه شيئا زيادة بعد السداد، لا بأس به. والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جابر بن عبد الله يقول: كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. فقضاني وإيه؟ وزادني. وفي رواية أن رجلا كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم فتى من الإبل، فتى من الإبل اللي هو القعود الصغير، فجاء يطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أعطيه، فرجع بلال ولم يعطيه، فقال لما؟ قال لم أجد إلا خيارا رباعيا، قال أعطيه فإن خيركم أحسنكم قضاء. ولكن هنا ما فيش إيه أي شروط ولا في أي اتفاق ولا في أي إيه مواطأة بينهم، هذا لا بأس به مطلقا. ودي بالكم يا أخواني. طيب كالربا والسلف الذي يجر النفع، تفضل. لا أعد، جزاك الله خير. من الذي قال خذ سبعة وأعفني من الباقي؟ المدين. طيب هذا إخواني ما ذكره أخونا، أن إنسانا اقترض من إنسان مبلغا من المال، ونقول يعني عذر على المدين أن يسدد الدين. الشرع المطهر أمر الدائن بالإنذار، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني بمعنى لك عند فلان مال وهو معسر، الشرع أوجب عليك أن تمهله، يعني مش جميلة منك، لا الشرع أوجب عليك ذلك. طيب معسر ولا يتمكن من السداد، الشرع أجاز لك أن تعفيه من بعض الدين على أن يدفع الباقي فورا، وهو تحت عنوان ضع وتعدل. ضع وإيه؟ لحظة أكمل بس. ضع وتعدل معايا قلنا هذا جائز لا بأس به، بس هنا لابد أن يكون يغلب على الظن طيب نفس الدائن، لا يكون مضطر لك أنا مش طايل حاجة، لا هذه لا تبرأ ذمة المدين، بل لابد أن يكون على نص طيب. طب هل يا ترى يدخل في هذا الذي ذكرناه أن يكون رجل اشترى سلعة من رجل نسيئة مع زيادة، يعني قال له والله نأخذ منك العربية ديت على 4 سنين ب200,000، جه بعد الأربع بعد سنة ربنا كرمه وجاب فلوس، هل يجوز أن يذهب إلى البائع ويعطيه المبلغ نقدا على أن يخصم له من المتفق عليه؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، لأن في الحالة ديت إيه اللي حصل بقى؟ عشان هنا مسألة مهمة جدا، وهي في بيع التقسيط، وقل من يفطن إليه. عند البيع بالتقسيط لا نفصل مطلقا بين أصل الثمن والزيادة، بل نجعل الجميع هو أصل الثمن. طب يظهر ثمرة هذا متى؟ لما يجي مثلا عنده كمبيالة فضل على 10 أشهر، قال له تفضل أهي، قال له خلاص هاتها واسيب لها 500 جنيه، يبقى هنا انت فصلت بين الزيادة وبين أصل الثمن، وهو ده الربا بعينه. وضحت اخوانا فهم الجزئية ديت؟ نعم.
هناك من يشترط يقول لك انا هبيعه لك بسرعة هذا
الربا وتقسيط، لا ما احنا قلنا لا واحنا اصل معنى 7% هي زيادة بغض النظر النسبة كام، مش فرق، ولكن لابد ان يكون المعتقد والتنفيذ ان الاجمالي هو ده، لأنه هو بيحط نسبة 7% وبيعلمك بها ليه؟ بحيث لو أنت في وقت من الأوقات أردت أن تسدد كل المال دفعة واحدة بعد أن دفعت شيئا من الأقساط، بيبدأ يخصم منك الزيادة اللي حطها، وهو ده الربا، هو ده الربا معايا أخوانا كده. فليس هناك فصل. هنا يسأل ويقول هل ممكن للدائن أن يسقط شيئا من زكاة ماله عن المدين؟ الجواب لا يجوز. وانت دفعت حاجة؟ لا لا يجوز. نكمل كلامنا يا إخواننا. بعد السداد. تركزوا معايا شوية، لأن كلام الشاطبي فيه شيء من الصعوبة ويحتاج إلى تؤدة. طيب يقول فتسامح الناس بالقرض ثم نقص ذلك حتى صار الموسم لا يسمح بما في يديه، فيضطر المعسر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع كالربا والسلف الذي يجر النفع، فيجعل بيعا في الظاهر ويجري في الناس شرعا شائعا ويدين به العامة، وينصبون هذه المعاملات متاجر وأصلها الشح بالأموال وحب الزخارف الدنيوية والشهوات العاجلة، فإذا كان كذلك فبالحري أن يصير ذلك ابتداعا في الدين وأن يجعل من أشراط الساعة. عارفين زي ايه بالضبط؟ زي بيع العينة والتورق، وده منشور دلوقتي وهو من الربا المحرم، ولكن اعتاده الناس حتى صار شرعا متبعا. فإن قلت له أن التورق محرم أو أن بيع العين محرم يقول لك كيف، ده بيع وشراء، فجعل المحرم مباحا في الشرع فدخل الابتداع من هذا الوجه. فإن قيل هذا انتجاع من مكان بعيد وتكلف لا دليل عليه، فالجواب أنه لولا أن ذلك مفهوم من الشرع لما قيل، فقد روى أحمد في مسنده من حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعوا حتى يراجعوا دينهم، حتى يراجعوا دينهم. ورواه أبو داود أيضا وقال فيه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طبعا ظن الناس بالدرهم والدينار أي لم ينفقوا على الواجب الشرعي أو المستحبات، لأن الظن هو البخل. نعم، هو الجهاد اللي هو الفرض العين، فرض العين أو أمر، أو أمر الأمير به، لو أن ولي الأمر أمر وقال حي على الجهاد فهذه الحالة لا يجوز. طيب نعم البخل، نعم، وما هو على الغيب بظنين أي ببخيل. نعم ها حاضر. العينة كما تعلمون أن يشتري الإنسان سلعة نسيئة من رجل ثم يبيعها لنفس الرجل نقدا بأقل الثمن الذي اشتراها منه، هذا هو النسيئة البيع العين. فإذا اشتراها من رجل نسيئة، نسيئة يعني إيه؟ طب لا تعلم مسكت ليه؟ نسيئة يعني بالقسط، يعني بالآجل، ثم باعها إلى آخر أي إلى الذي لم يشتريها منه، هذا هو التورق بالقاف وليس بالكاف. يعني اشترى موتوسيكل من الحاج سعيد بالقسط 5000 جنيه كل شهر 500 جنيه، خذ الموتوسيكل من عند الحاج سعيد وراح باعه للحاج محمد ب3000 جنيه نقدا معي، وهنا كتب فاتورة وعقد بيع وهنا رأس نقل المكية وكل حاجة، هذا هو بيع التورق. نعم يستحيل هات زي كده وإحنا نشتغل، مش موجود أصلا. لا تسأل عن أمر غير موجود. يعني هو أخونا محمد بيسر بيقول له باعه بنفس الثمن، يعني هو اشترى الخمس الموتوسيكل 5000 جنيه بالقسط على 5 سنين راح باعه الواحد نقدا ب5000 جنيه، هذا غير موجود أصلا. معي أخونا فضل لحظة واحدة، ولكن هنا مسألة وهي الحرمة تأتي من أنهم في الحامل على البيع والشراء، ليس البيع والشراء ولكن الحامل بلغة التجارة يريد يسيل فلوس، ناظرين بركة غنى أو السيولة، يعني هو لم يذهب يشتري الموتوسيكل عشان الموتوسيكل ده، هو لو لقى معزة بتنباع بنفسه لتحقق الغرض يعمله، واخد بالك من غرض موتوسيكل، ولكن لو اشترى وغرضه الشراء واقتناء الشيء المباع وبعد أن اشترى وانعقد كل شيء تراءى له لأمور جدت عليه أن يبيعهم، هذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال والبيع الذي أحله الله عز وجل ورسوله هو أن يكون للمشتري غرض في السلعة وللبائع غرض في المال، أما إن كان غير ذلك فلا بارك الله في هذا البيع. يبقى أنا رحت أشتري العربية، فعلا عاوز العربية، رحت أشتري مثلا جوز كاوتش عاوزهم فعلا، مش راح أشتري كاوتش جرار زراعي وأنا ما عنديش حتى عجلة. طيب بدأ أصلا لم تقصد البيع وإن تقصدت المال، فمسألة قصد المال هو ده المحرم. لذلك لما يقول ابن القيم عن شيخيه زي الإسلام يقول وقد رجعت شيخنا في مسألة التورق مرارا فقال لا محرمة، العلة التي في بيع العينة هي التي في بيع التورق. وقال عمر بن عبد العزيز التورق آخية الربا، آخية الربا. أوصل الحاجة ضل هو بيع العينة. ثم ترى له أن يبيع ليش عليه؟ ليس عليه شيء إن شاء الله. هذا لا يجوز، لا يجوز ابدا، لا يجوز. ما هو هنا اصبح القضيه مش قضيه بضاعه وسلعه، القضيه قضيه تربح بالمال. بص نفهمها ازاي يا اخوانا، الغرض منها ايه؟ هل فعلا البيع والشراء الذي اباحه الله عز وجل هو ان يكون المشتري له قصد في السلعه، واخد بالك انت ازاي، والاخر له قصد في المال؟ ده الاساس. يعني انا رحت اشتري الثلاجه، انا فعلا عاوز الثلاجه، وانت بعت لي الثلاجه لانك محتاج الاموال، واخد بالك. اما هذا الذي ذكرته لا شك انه من الربا المحرم ولا يجوز. نعم، الربا التورق اخيه الربا، وشكل اخيه همزه مد. طبعا هنا واتبعتم أذناب البقر، المراد أي انشغلتم بالزراعة وبالحرث دون الواجبات الشرعية وتركوا الجهاد أنزل الله بهم بلاء فيمرفعوا حتى يرجعوا إلى دينهم. فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بضمة الناس، فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون عند الشح بالأموال، وهو معقول في نفسه، فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا التبايع، وهو يجد من يسلفه أو من يعينه في حدته إلا أن يكون سفيها لا عقل له. يعني إيه؟ هو يريد أن يقول إن الناس لما ضموا بالدينار والدرهم ضموا عن الإيه؟ عن الواجب أو المستحب، ومن المستحب أن أقرض أخي، فلما ضم الناس بذلك لجأ الناس إلى التبايع بالإيه؟ بالعينة. أدي معنى كلام الشيخ، يقول فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا التبايع، وهو يجد من يسلفه أو من يعينه في حاجته إلا أن يكون سفيها لا عقل له. يعني واحد لقى الناس ممكن تسلفه، واخد بالك، ومع ذلك راح قال لهم لا مش عاوز من حد جناي، أنا هروح أشتغل ببيع العين والتورق. لا شك أن هذا سفيه العقل، لأن الناس يعني وإن لم يردوا بعضهم لبعض إيه خدم. اتفضل أخوي.
بثمن
ما هو لازم يحط ثمن اقل، جزاك الله خير،
بغرض اللي هو يبقى معاه
فلوس او مزنوق في فلوس حال الضروره.
طب
دي لا، الاصل فيها الايه؟
الحلم،
الحرمه.
الاصل لا، لو هو محتاجها، لو هو محتاج
لا من نجاح محتاجها دلوقتي. هو الاصل فيها الايه؟ الحرمه. هو محتاج ضروره، يقص حالته على شيخ وامام يفتيه بالجواز. اللي احنا بنقوله بندندن حواليه دائما وباستمرار ان مساله الضرورات ديت مش على العموم. ما ينفعش اقول طيب واحد بيقول لك والله يا شيخ انا مضطر، هل يجوز اشتري موتوسيكل بخمسه ابيعه باربعه؟ تقول ما لا يجوز لك ابدا تقول له ضروره تبيع المحظورات، ما هو سيجعل نفسه في ضروره. اللي هو الايه؟ اللي هو قال له حرق البضاعه بيسموها، هذا لا يجوز يا اخوان، لا يجوز مطلقا. يعني مثلا واحد مره جاني وقال لي انا عاوز اجيب قرض من البنك بالربا، تقول لا يحل لك، قال لي انا مزنوق. قلت له في ايه؟ قال لي بشتري فدانين. قال لا ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش مطلقا. ما هي دي هو ده بقى مساله ايه؟ ان بعض الناس يستل منك كلمه ويفعل بها المحرم وانت الملزم. لا، لما يتكلم معايا في ضروره اقول له لا، مساله الضروره دي تروح لامام كبير، اذهب لدار الفتوى. وكما قال القائل انجو سعد هلك سعيد، الله يجزاكم بالخير. لان حاضر، لان بعض الناس ممكن يحسن بك الظن وانت طبعا ظننت انك على شيء، واخد بالك؟ فبدات تتكلم وهو خلاص قال لك انا وضعتها في رقبه عالم، ويبدا بقى يبجل بك ويرفع بك. لا، اياك ان حينما يسالك انسان همك ان تنجو بنفسك، ده همك. اما ان انا اتعدل ويعني اشعر بالعجب انني افتير واقتل نفسي، من قال الكلام؟ خلاص. وايه لا، التورق عباره عن قلنا ورجل اشترى سلعه، ما يقصد السلعه مطلقا ولكن قصد المال. تجد بيه الله يبارك لك، فيه بتاجر انا بشتري من المصانع وبيع للناس، ما هو ده اصل التجاره. ولكن هذا الرجل الذي اشترى منك السلعه نسيئه بالقسط وراح باعها الواحد تاني اقل، اين المربح هنا؟ ربح ولا خسر؟ ها؟ لا، انا ما اسالش كده، انا بقول لك ربح ولا خسر؟ خلاص. في واحد بيتاجر في الخساره الا اذا كان مقبول العقل. معايا يا اخوانا؟ يا ريت ناخد بالنا شويه، الله يبارك فيكم. طيب، يقول فتامل كيف قرن التبايع بالعين بضمه الناس، فاشعر بان التبايع بالعين يكون عند الشح بالاموال، وهو معقول في نفسه، فان الرجل لا يتبايع ابدا هذا التبايع وهو يجد من يسلفه او من يعينه في حاجته الا ان يكون سفيها لا عقل له. واشهد لهذا المعنى ما خرجه أبو داود أيضا عن علي قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبيع المضطرون، وقد نهى عليه السلام عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمر قبل أن يدرك. طيب، أقف عند هذا الحد ونعيد إن شاء الله الكلام في الوجه الثاني اللي هو وأما الشح، وإن شاء الله يعني أنا أشعر في وجوهكم بشيء من الملل ولعلني أخطأت في النظر، فسنعدل درس الفقه إن شاء الله وننصرف بعد المغرب بإذن الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا.